بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. انتهينا إلى المقام الثالث من البحث، وهو في أن العلم الإجمالي هل يمنع عن جريان الأصول في بعض الأطراف تخيرا مثلا أو تعيينا أو لا يكون مانعا عن ذلك. هذا البحث أيضا ينقسم إلى ثبوتي وإثباتي، بمعنى تارة يدعى وجود محذور ثبوتي في الترخيص حتى في الترخيص الشرعي في بعض الأطراف، وهذا معناه أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية، إذ لا يجوز ويمتنع الترخيص حتى في بعض أطرافه، أو أن العلم الإجمالي لا يمنع عن جريان الأصل الشرعي في بعض أطرافه، يمكن أن يجري الأصل الشرعي في بعض الأطراف، وإنما المحذور في جريان الترخيص الشرعي في تمام الأطراف. وهذا معناه أن العلم الإجمالي ليس علة لوجوب الموافقة القطعية، وإنما تجب الموافقة القطعية حيثما لا يجري الأصل في شيء من الأطراف، وأما لو أمكن إجراؤه في بعض الأطراف في بعض الطرف أحد الطرفين مثلا وتم عليه الدليل إثباتا، حينئذ لا يكون مانعون. وهذا لعله هو مقصود من قال بأن العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة القطعية وليس علة لوجوب الموافقة القطعية. هذا بحث ثبوتي، أنه ثبوتا هل يمكن أو لا يمكن. ثم هناك بحث إثباتي، أنه إذا ثبت الإمكان، في البحث السابق أثبتنا إمكان الترخيص الشرعي في بعض الأطراف من العلم الإجمالي، هل أدلة الأصول الترخيصية يمكن أن يستفاد منها جريان البراءة مثلا أو أي أصل شرعي ترخيصي في بعض الأطراف بنحو التخيير بأن يجري في أحد الطرفين دون الطرف الآخر، هل يمكن إثبات هذا الشيء الذي أثبتنا إمكانه في البحث الأول أو لا بحسب مقام الإثبات؟ وهذا بحث إثباتي. أما في البحث الأول الثبوتي، فمن يقول بأن العلم الإجمالي ليس علة حتى لحرمة المخالفة القطعية، كما نحن هكذا قلنا فيما سبق، أنه لو أمكن الترخيص الشرعي كما يمكن وتم عليه الدليل إثباتان بأن المولى كان يرجح غرضه الترخيصي على الإلزامي حتى في موارد العلم الإجمالي المحصور، نحن هناك قلنا يمكن الشارع لو كانت غرضه الترخيصي أهم، في المقام السابق قلنا أنه يمكن أن يرخص في كلا الطرفين ولا يكون ذلك مناقضا مع فعلية الحكم الواقعي بما هو حكم واقعي. بناء على ذاك المبنى حينئذ لا وجه للبحث الثبوتي، إذ هذا المبنى يقول بإمكان بعدم العلية للعلم الإجمالي حتى لحرمة المخالفة القطعية، فكيف يمكن أن يكون علة لوجوب الموافقة القطعية؟ هذا المبنى يجوز عقلا وثبوتا الترخيص الشرعي في تمام الأطراف، وإنما يمنع عنه لمحذور إثباتي أشرنا إليه، وهو التناقض بحسب نظر العقلاء، وأن الغرض الإلزامي عادة في مثل هذه الموارد أهم من الغرض الترخيصي. فإنما ينفتح البحث بناء على المسلك الآخر، وهو المسلك الذي يقول بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وأنه لا يمكن الترخيص في تمام الأطراف، إما لأنه ترخيص في المعصية كما يقول المرزا، أو لأنه تناقض مع مثلا مع الحكم الواقعي كما يقوله المحقق العراقي في أحد تقريبيه. بناء على ذاك المسلك الذي يقول بأن العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية، هل هو علة لوجوب الموافقة القطعية أو لا؟ على هذا المسلك أيضا فيما سبق قلنا أن القائلين بأن العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية على صنفين، أو تقريراتهم على شكلين. في أحد التقريرين من تقريرات المرزا ورد أن العلم الإجمالي أصلا ليس مؤثرا ومانعا عن جريان البراءة العقلية فضلا عن الشرعية في أحد الطرفين، وإنما لا تجري البراءة العقلية للتعارض والتساقط. على هذا المسلك الذي هو ظاهر التقرير المتأخر لعله قدم المرجع، أيضا لا وجه للبحث حينئذٍ عن أن العلم الإجمالي هل يمنع عن جريان الترخيص الشرعي في أحد الطرفين أو لا يمنع، لأنه على هذا العلم الإجمالي أصلا ليس مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية حتى عقلا، وإنما تجب الموافقة القطعية من باب التساقط بين الأصول العقلية، فالأصل العقلي أيضا يجري في طرف واحد فضلا عن الأصل الشرعي لو لم يكن معارضا، والمعارضة محذور إثباتي ليس محذور ثبوتي. فثبوتا على هذا المسلك لا يوجد حتى الاقتضاء. بأي معنى للاقتضاء؟ لا معنى للاقتضاء حينئذ بعد أن فرض أنه حتى عقلا يجوز إجراء البراءة عن أحد الطرفين في نفسه مع قطع النظر عن محذور المعارضة، بل لو تم ما بيناه من أنه لا معارضة ما بينه السيد الشهيد من إجراء البراءة عن العقلية عن الخصوصيتين معا للتأمين عن العقوبة على الخصوصيتين، وإن كان هناك تنجيز للعقوبة بلحاظ الجامع لو ترك كلتا الخصوصيتين، بناء على ذلك البراءة العقلية لا جارية ليست معارضة أصلا. إذن على ذاك المسلك أيضا لا مجال لهذا البحث، لأنه لا يكون العلم الإجمالي حتى مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية فضلا من أن يكون موجبا، أن يكون علة لوجوب الموافقة القطعية، وإنما يتجه هذا البحث بناء على إنكار جريان البراءة العقلية في أطراف العلم الإجمالي حتى في طرف واحد. لو قلنا كما هو ظاهر التقرير الآخر للمرجع، فإنه في التقرير الآخر يقول أن البراءة العقلية لا موضوع لها في أطراف العلم الإجمالي لأنها تجري وتسقط بالمعارضة. حينئذ هذا معناه أنه لولا الأصل الشرعي كان هناك منجزية عقلا، لولا الأصل الشرعي كانت المنجزية لوجوب الموافقة القطعية تامة، فالاقتضاء موجود للعلم الإجمالي بلحاظ وجوب الموافقة القطعية، وإنما لابد أن يبحث أن هذا الاقتضاء هل هو بنحو العلية بحيث يمنع عن الترخيص الشرعي أيضا، كما لا ترخيص عقلي ولا براءة عقلية في موارد العلم الإجمالي حتى في الطرف الواحد، كذلك لا يمكن الترخيص الشرعي، فيكون معنى ذلك أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية أيضا. أو يقال أن هذا التنجيز الذي يحكم به العقل يحكم به العقل لولا الأصل الشرعي، أما لو كان هناك أصل شرعي في بعض في أحد الطرفين يرفع العقل حكمه بالتنجيز، هذا معناه اقتضاء أن العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة الشرعية. وهنا اشتهر هذا الخلاف بين المرزا، مدرسة المرزا ومدرسة المحقق العراقي. فإن المحقق العراقي يقول أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة الوقفية، أي ما دام العلم الإجمالي منجزا في نفسه عقلا وليس منحلا تنجيزه العقلي لا يمكن الترخيص الشرعي حتى في الطرف الواحد، وهو معنى أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة. فلا يمكن للشارع أن يرخص حتى في أحد الطرفين فقط تعينا مثلا، فضلا عن الترخيص في أحد فيهما تخيرا. لا يمكنه أن يرخص لأن إذا كان العلم الإجمالي باقيا على تنجيزه العقلي، لأن هذه المنجزية العقلية للعلم الإجمالي منجزية تنجيزية، ولا يمكن للشارع أن يناقض حكم العقل، هذا مناقضة مع حكم العقل وهو لا يمكن، ممتنع. إذن فالعلم الإجمالي ما دام لم يختل تنجيزه العقلي بنفسه يمنع عن جريان الأصل في أحد أطرافه في بعض أطرافه، حتى لو كان الدليل مطلقا دليل الأصل الشرعي، لو كان مطلقا مع ذلك هذا الإطلاق يسقط لأنه في قباله المحذور العقلي. نعم العلم الإجمالي لو كان في نفسه عقلا غير منجز بطل تنجيزه العقلي لنكتة أخرى كالانحلال مثلا أو نحو ذلك، حينئذ هناك المانع عن جريان الأصل الشرعي يرتفع فيمكن أن يجري الأصل بمعنى. ومن هنا المحقق العراقي سوف يأتي أنه على هذا المسلك دائما يجعل جريان الأصل الشرعي في بعض الأطراف إذا كان الطرف الآخر ليس مجرا للأصل الترخيصي، يجعله في طول إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية. أولا لابد أن يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية العقلية ثم يتمسك بدليل الأصل. أما إذا كان العلم الإجمالي صالحا للمنجزية وباقيا على تنجيزه العقلي فنفس منجزية العلم الإجمالي العقلية مانعة عن إمكان إجراء الأصل حتى في ظرف واحد، تماما عكس مسلك المرزا الذي أيضا سوف يظهر أنه هو حيث أنه لا يقول بالعلية تنعكس النتيجة عنده. والمرزا قال بالاقتضاء، بمعنى أنه قال أن العلم الإجمالي لولا الأصل الشرعي يقتضي مثلا وجوب الموافقة القطعية بناء على أحد تقريره كما قلنا، يعني البراءة العقلية لا تجري في نفسها، والعقل يرى مثلا هنا حق الطاعة والمنجزية للعلم الإجمالي للمعلوم التكليف المعلوم بالإجمال. لكن هذا الاقتضاء العقلي للمنجزية لمنجزية العلم الإجمالي اقتضاء لا علية، بمعنى أنه معلق على عدم الترخيص الشرعي. لو رخص الشارع في أحد الطرفين تعينا أو تخيرا يرتفع هذا الحكم العقلي بالتنجيز، فهو حكم عقلي بالمنجزية على مستوى الاقتضاء مشروط بعدم المانع، والترخيص الشرعي في بعض الأطراف مانع فلا يؤثر حينئذ التنجيز ويرتفع التنجيز. ومن هنا لو ثبت مانع وهو الترخيص الشرعي في بعض الأطراف بحيث تم دليلون إثباتان على جريان الترخيص في أحد الطرفين تعينان دون الآخر أو تخيران بحيث ساعد الدليل على إثبات براءة الترخيص التخييرية مثلا في الطرفين على ما سوف يأتي البحث عن البحث الإثباتي، لو تم دليل على ذلك حينئذ هذا الدليل يكون رافعا وواردا على حكم العقل بالمنجزية لأنه اقتضائي تعليقي معلق على عدم الترخيص الشرعي. ومن هنا نجد أن المرزا على مسلك المرزا كلما كان يمكن إجراء الأصل في بعض الأطراف بلا محذور، كما لو كان أحد الطرفين مجرى لأصل ترخيصي دون الآخر، أو قام دليل على الترخيص التخييري دليل خاص بعد عدم إمكان استفادة التخيير من أدلة الترخيصات العامة ببيان سوف يأتي، إن تم دليل خاص على التخيير أو قام دليل على الأصل في أحد الطرفين بالخصوص، هنا يقول المرزا أن هذا الأصل بنفسه يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية ويوجب عدم منجزيته لوجوب الموافقة القطعية، فلا تجب الموافقة القطعية، فيكون الأصل رافعا للمنجزية عكس مسلك المحقق العراقي. هناك المنجزية إذا كانت عقلا هي تمنع عن جريان الأصل وتجعل دليل الأصل ساقطا بتخصيص عقلي بحسب التقييد، بينما المرزا يجعل ثبوت الترخيص في أحد الطرفين أحد الأطراف في بعض الأطراف واردا ورافعا للحكم العقلي بالمنجزية، فترتفع المنجزية لوجوب الموافقة القطعية، يتعاكسان حينئذ في يتحقق لو كان أحد خلف ما دخلنا في دليل المحقق العراقي، بس مورده يتحقق مورده كما لو كان أحد الطرفين ليس مجرى لإصالة البراءة، شك في الاشتغال مثلا، لا لو علمنا لو سوفيتي لو علمنا إجمالا بوجوب مثلا بنجاسة التراب أو بنجاسة الماء، هنا العلم الإجمالي ذاك الطرف لا يجري فيه مثلا إذن فهناك مسلكان ومشربان، مشرب الاقتضاء الذي سلكه المرزا الذي يقول بأن العلم الإجمالي بلحاظ الوجوب الموافقة القطعية لا بلحاظ حرمة المخالفة، بلحاظ حرمة المخالفة علة تامة، ولهذا لا تجري الأصول الترخيصية في تمام الأطراف، بلحاظ وجوب الموافقة وجريان الأصل الشرعي الترخيصي في بعض الأطراف يقول بأن العلم الإجمالي مقتضٍ، معنى أنه مقتضٍ أنه لولا الترخيص الشرعي لنجز وجوب الموافقة ولوجب، وإنما الذي يرفع هذا التنجيز أن يجري أصل شرعي في بعض الأطراف لا في تمام الأطراف، والأصل الشرعي في بعض الأطراف إذا تم عليه دليل بنحو تعييني أو بنحو تخييري يرتفع حكم العقل التنجيز، وبهذا يسقط العلوم الإجمالية عن المنجزية في موارد لا تكون تمام أطرافها مجرى الأصل الترخيصي، بل بعضها تكون مجرى الأصل الإلزامي، كما إذا كان في ذاك الطرف مثلا استصحاب مثبت للتكليف هنا يجري البراءة حينئذ. يقول بجريان البراءة نسقط اقتضاء العلم الإجمالي على المنجزية، وأما إذا لم يكن هناك كان في كلا الطرفين أصل ترخيصي حينئذ دليل الأصل يسقط، لأنه شموله لهما معا ترخيص في المخالفة القطعية، وقد افترضنا أنه العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة، شموله في أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيتعارضان ويتساقطان، هذا معنى التعارض والتساقط في أطراف العلم الإجمالي، يعني شموله لكل من الطرفين في قبال آخر ترجيح بلا مرجح فلا يتعين حينئذ، فإذا لم يتعين ساقط، ولهذا ينتهي إلى منجزية إلى تأثير اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بعد تعارض الأصول وتساقطهما، ومن هنا وجد هذا الاصطلاح أن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بعد تعارض الأصول، وبسبب تعارض الأصول، لأنه لولا تعارض الأصول ولو كان الأصل يجري في أحد الطرفين تعيينا أو تخييرا حينئذ هذا الأصل لا مانع من جريانه على مسلك المرزا، لأنه يرفع المنجزية، لأن المنجزية للعلم الإجمالي بلحاظ وجوب الموافقة اقتضائية تعليقية معلقة على عدم الترخيص، فلو أمكن إثبات الترخيص بلا تعارض في أحد الطرفين تعيينا أو تخييرا هذا رافع وارد على حكم العقل بوجوب الموافقة أو على اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب، ومن هنا يكون الانتهاء إلى هذا المقتضي اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عند المرزا دائما بعد التساقط، تعارض والتساقط بين الأصول، أدلة الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي بملاك الترجيح بلا مرجح، ولهذا في كل مورد لم يكن تعارض وتساقط كما إذا كان ذاك المورد ليس فيه أصل ترخيصي حتى يتعارض، فقط هذا مورد للأصل الترخيصي، حينئذ دليل الأصل الترخيصي يسقط العلم الإجمالي عن المنجز. أما المحقق العراقي حيث أنه يرى أن الاقتضاء بنفسه مانع عن جريان الأصل الشرعي والعلم الإجمالي، علة لوجوب الموافقة القطعية كما هو علة لحرمة المخالفة القطعية، فكلما كان العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصل الشرعي الترخيصي منجزا صالحا للتنجيز يعكس المسألة، يجعل العلم الإجمالي مانعا عن جريان الأصل، فلا يحتاج إلى التعارض والتساقط في أطراف الأصول في أطراف العلم الإجمالي، وإنما يقول نفس العلم الإجمالي يمنع عن جريان الأصل حتى في الطرف الواحد. لا نصل إلى التعارض والتساقط وترجع إلى مرجح، بل حتى في الطرف الواحد العلم الأصل الترخيصي لا يمكن أن يجري إذا كان العلم الإجمالي منجزا في نفسه عقلا، يعني شرائط التنجيز والمنجزية العقلية تامة، غير منحلا مثلا انحلالا يخرجه عن المنجزية، أو غير مبتل بأي محذور من محاذير التي تمنع على ما سوف يأتي في كلماته عن صلاحية العلم الإجمالي للمنجزية. كلما كان العلم الإجمالي واجدا لشرائط التنجيز نفسه يمنع عن إطلاق أدلة الأصول الترخيصية حتى في الطرف الواحد، لأنه علة تامة يقتضي وجوب الموافقة. فمنهجهما يؤدي في هذه المسألة، ولهذا بحث العلية والاقتضاء، مسلك العلية ومسلك الاقتضاء مسلكان مؤثران في منهج جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، والذي أكثر الموارد الفقهية والمسائل الفقهية فيها فروض تشكل علوم إجمالية يبتلي بها الفقيه، حينئذ المسلكان يؤثران أنه هناك هل عندما يتشكل العلم الإجمالي هل ذاك العلم الإجمالي يمنع عن جريان الأصل في تمام الأطراف، في بعض الأطراف لا يمنع. على المسلكين سوف تترتب آثار كثيرة سوف يأتي التعرض إليها في الأبحاث القادمة. هم الآن نريد أن نرى أن أي المسلكين هنا هو الحق، هل ما يقوله المحقق العراقي حق من أن العلم الإجمالي بنفسه يمنع عن جريان الأصل حتى في طرف واحد، أو ما يقوله المحقق النائيني حق من أن العلم الإجمالي لا يمنع عن جريان الأصل في طرف واحد، وإنما يقتضي المنجزية لوجوب الموافقة القطعية لو لم يكن أصل ترخيص شرعي في بعض الأطراف. طبعا نحن قلنا أن الحق أن العلم الإجمالي أساسا لا يمنع عن جريان الأصل ثبوتا حتى في تمام الأطراف، لكن لو تنزلنا عن ذلك المبنى وقبلنا أن العلم الإجمالي كما قلنا هذا البحث مبني على التنزل، قلنا أنه يمتنع الترخيص في تمام الأطراف، وأن العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية. بعد قبول العلية بلحاظ حرمة المخالفة القطعية بلحاظ وجوب الموافقة، هل الحق هو العلية أيضا كما يقول العراقي، أو الحق الاقتضاء كما يقول العراقي؟ المحقق العراقي استدل على كلامه أو على مسلكه بالعلية بأن العلم الإجمالي لا فرق بينه وبين العلم التفصيلي من حيث كونه مقتضيا للتنجيز، وأنه العقل يحكم بأن مخالفته عصيان قبيح لا فرق بينهما على ما تقدم في المقام السابق، وإنما الفرق بين العلمين في أن متعلقهما ما هو، هل متعلقهما في الفرق بينهما بلحاظ المتعلق، أو يقولوا الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي ينشأ إلى من البحث في أن متعلق العلم الإجمالي ما هو، هل متعلقه الجامع أو متعلقه الواقع؟ لو قلنا أن متعلقه الجامع فالمقدار المعلوم هو الجامع، فالجامع يكون عصيانا مخالفة، غيره لا يكون عصيانا. وأما إذا قلنا أن العلم الإجمالي متعلقه الواقع على مسلكه في تفسير العلم الإجمالي وقد تقدم في المقام الأول، متعلقه الواقع فهو ينجز الواقع، والواقع حيث أنه مردد بين الطرفين وتنجز بالعلم الإجمالي فيجب لا محالة تحصيله، اشتغلت الذمة به يقينا لا بد من تحصيل الفراغ منه يقينا. وخلاف ذلك يكون حين ذن عصيانا. المخالفة الاحتمالية لهذا الواقع مخالفة قطعية بحسبها، لأن العلم تعلق به ولم يتعلق بالجامع. فلو صادف هذا الطرف الذي ارتكبه أنه هو ذلك المعلوم، إذن يكون قد خالف ما تنجز، وما تنجز مخالفته عصيان قبيح عقلا ولا يمكن الترخيص في مخالفته. هذا البيان الذي يظهر من مجموع كلمات المحقق العراقي، أن العلم لا فرق في تنجيزه بين مع التفصيلي والإجمالي، الفرق بينهما بلحاظ المعلوم. العلم بأي شيء تعلق نجزه، فلا بد أن نشخص المعلوم. ولهذا هو يجعل بحثه تماما في هذه النقطة، أن العلم الإجمالي هل يتعلق بالواقع أو يتعلق بالجامع، ويحاول أن يرد كلام المرزا أن العلم الإجمالي تعلق بالجامع، ويصر على أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع بالمعنى الذي تقدم بالواقع، لكي يرتب عليه هذا الأثر أنه إذا كان متعلقا بالواقع إذن فينجز الواقع. والتنجيز للعلم بلحاظ متعلقه على حد واحد دائما، كل علم بلحاظ ما تعلق به تنجيزه على حد واحد، يعني تنجيزه تنجيز بنحو العلية، لا يمكن للشارع أن يرخص في خلافه لأنه ترخيص في المعصية مثلا أو تناقض. فهو يجعل برهانه على مدعاه أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، فإذا كان متعلقه الواقع للجامع الواقع حينئذ يحتمل وجوده في هذا الطرف الواحد حينما يخالفه حتى في الطرف الواحد، فضلا عما إذا خالف تمام الأطراف. حتى الطرف الواحد حينما يخالف إذا صادف أن ذاك المعلوم كان في هذا الطرف خالف ما تنجز، فالشارع لا يمكن أن يرخص، يرخص في شيء هذا الشيء يكون معلوما على أحد التقديرين، والترخيص ترخيصا في المعصية، وهذا غير ممكن. خب هذا البيان بهذا المقدار قابل للمناقشة، ومناقشته واضحة، وهو أنه صحيح العلم يكون منجزا، لكن هذا العلم الذي يكون منجزا بلحاظ متعلقه يمكن أن يقول قائل كالمرزا أن متعلقه إذا كان تفصيليا غير مشوب بإجمال حينئذ يكون علة تامة للتنجيز، فلا يجوز الترخيص في خلافه. لكن لو كان مشوبا بإجمال من أي منشأ كان هذا الإجمال، هذا الذي تعبرون عنه بالعلم بالواقع، هذا العلم الإجمالي الذي هو علم بالواقع على كل حال يختلف وجدانا عن العلم التفصيلي، يعني الواقع تارة يكون معلوما علما تفصيليا وأخرى يكون معلوما علما إجماليا. الجامع حينما يكون معلوما علم، العلم بالجامع علم تفصيلي كالعلم بالواقع التفصيلي، لا كالعلم بالواقع الإجمالي، كالعلم بالواقع التفصيلي. ولهذا الترخيص في المخالفة القطعية من قبيل الترخيص في مخالفة واقع معلوم تفصيلا عينا مثل ذاك الترخيص، لأنه بلحاظ الجامع معلوم تفصيلا كالواقع التفصيلي، فيكون الترخيص فيه قبيحا عقلا. هنا يمكن أن يقول قائل كالمرزا أن هذا ترخيص قبيح وأنه علة تامة، هذا معنى العلية التامة، لا يمكن الترخيص لأنه يكون الأمر القبيح لا يمكن أن يصدر منه. لكن العلم إذا تعلق بالواقع الإجمالي حينئذ هذا الواقع الإجمالي لوجود هذا الإجمال، هذه الدرجة من الإجمال بأي شكل فسرنا هذا الإجمال يسبب على أن يكون حكم العقل بالمنجزية تعليقية، لا بلحاظ الجامع، بلحاظ الواقع والخصوصية يكون حكم العقل تعليقيا واقتضائيا كما يعبر المرزا، يعني لكونه فيه شيء من الإجمال، هذا الإجمال يؤدي إلى أن يكون إلى أن يكون الحكم العقلي مرتفعا على تقدير وجود ترخيص شرعي. أو إن شئتم قلتم أن مرتبة الحكم الظاهري في بعض الأطراف محفوظة، لكن مرتبة الحكم الظاهري في الجامع مثلا غير محفوظ، لأن الجامع معلوم تفصيلا، فيمكن الترخيص في هذا الطرف، وإذا رخص ارتفع حكم العام، لكن لا يمكن الترخيص في الجامع لأن الجامع معلوم. بأحد هذين البيانين يمكن للمرجع أن يفكك بين الصورتين. ومجرد أن هذا العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، إذن فلا بد فيمتنع الترخيص الشرعي حتى في بعض الأطراف، قياسا له على موارد العلم بالجامع وحرمة المخالفة القطعية أو المنجزية للحاضر المخالفة القطعية، هذا قياس مع الفارق. هناك الجامع معلوم تفصيلا ليس فيه أي شائبة إجمال، بخلاف هنا الواقع يكون معلوما إجمالا، وبهذا يختلف عن الواقع المعلوم تفصيلا كما في مواد العلم الإجمالي التفصيلي بالخصوصية. إذن فلا برهان، يعني كلامه لا يشكل برهانا على أنه إذا نحن حيث أننا بلحاظ الجامع قلنا بالعلية، إذن لو قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع أيضا نقول بالعلية. هذه الملازمة لا برهان عليها، إذ قد يكون كون العلم الإجمالي حينما يتعلق بالواقع يتعلق بنحو مشوب بالإجمال بحيث يختلف عن العلم التفصيلي بالواقع، هذا يجعله أخف وأقل تنجيزا، بحيث يمكن رفع تنجيزه من قبل الشارع لو أذن فيه، يعني في مخالفته، بأن يأذن في مخالفة بعض الأطراف. يعني عقلا ليش لولا ترخيص الشارع يريد الفراغ اليقيني، الكلام في أن الشارع له أن يرخص، أو هذا الاقتضاء بنحو بحيث يمتنع على الشارع أن يرخص، نقول لا يمتنع على الشارع أن يرخص. سوف يأتي ذاك أيضا كلام آخر للمرزا نقض به على المحقق النائي المحقق العراقي. عقلا ليس كافيا، عقلا لأن افترضنا أن العلم الإجمالي مقتضٍ على كل حال لوجوب الموافقة عقلا، وأن البراءة العقلية لا تجري، لكن الشارع هل يمكن أن يرخص؟ نقول إذا كان هناك مشوب إجمال في هذا الواقع المعلوم بالعلم الإجمالي حتى بناء على تعلق العلم بالواقع، لو أنكرنا تعلق العلم بالواقع كما ينكره المحقق النائيني فقلنا أن العلم الإجمالي علم بالجامع، المسألة واضحة. ولو قلنا قبلنا أن العلم الإجمالي علم بالواقع، على كل حال هذا الواقع يختلف عن العلم بالواقع التفصيلي ويختلف عن العلم بالجامع، فإن العلم بالجامع علم تفصيلي كالعلم بالواقع التفصيلي، يعني الجامع بحده معلوم تفصيلا علما تفصيليا. حينئذ من يحكم عقله بأن العلم الإجمالي مقتض للتنجيز أو علة للتنجيز يقبح مخالفته، يقول إذا كان واضحا الصورة مخالفة ما يكون واضحا الصورة العلمية واضحة وتفصيلية لا يمكن من الشارع قبيح ترخيص، لكن مخالفة صورة معلومة لكنها مجملة مشوبة بالإجمال هذا يمكن من الشارع. لا ملازمة بين المطلبين لوجود هذا الفرق بين الجامع وبين الواقع، حتى لو قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا يتعلق بالجامع. الصحيح أن العلم الإجمالي أن العلم بالجامع في مواد العلم الإجمالي وإن كان تفصيليا أيضا يمكن يكون تعليق أيضا تعليقي حكم العقل فيه كما قلنا، لكن لو تنزلنا عن ذلك المبنى يمكن التفكيك بين الموردين بقبول التنجيزية لحكم العقل في العلم التفصيلي بالجامع أو بالواقع، والاقتضائية وعدم التنجيز يعني تعليقية الحكم العقلي فيما إذا كان ذلك معلوم مشوبا بإجمال كما في العلم الإجمالي بناء على تعلقه بالواقع. إذن فهذا لا يشكل بيانا من المحقق العراقي، بيانا فنيا وبرهانا بهذا المقدار من البيان لا يكون برهانا. وأما المرزا فلم يبين شيئا لإثبات الاقتضاء إلا أنه قال هكذا، كرر المدعى أن العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة علة تامة لأنه علم بالجامع، والجامع معلوم، والترخيص في ترك المعلوم ترخيص في المعصية قبيح لا يصدر عن الشارع، لكن بلحاظ كل من الخصوصيتين، الخصوصية ليست الواقع بالاصطلاح باصطلاح المحقق العراقي. والخصوصية الواقعية للجمعة أو الظهر ليست معلومة، وإذا لم تكن معلومة إذن يجوز الترخيص فيه. لا يلزم من الترخيص فيه في أحد الطرفين فقط، لا في كلا الطرفين، لا يلزم مخالفة ما هو معلوم حتى يكون ترخيصا في المعصية. يردد هذا البيان الذي بين لا يبين نكتة هذا المطلب، لأنه لو يبين في الواقع نكتة هذا المطلب قد ينتهي حينئذ إلى ما نحن انتهينا إليه. نكتة المطلب هو أن الحكم العقلي باقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة والخروج اليقيني عن التكليف الذي اشتغلت الذمة به تعليقي معلق على عدم الترخيص من الشارع، فإذا رخص يرتفع حينئذ، ليس حكما تنجيزيا. هذا الحكم حكم عقلي، لكن حكم عقلي. الفراغ اليقيني مثلا حسب تعبير الشيخ أو وجوب الموافقة القطعية حكم يحكم به العقل، حيث لا ترخيص شرعي أو قولوا حق الطاعة يحكم به العقل بلحاظ التكليف المعلوم بالإجمال، والذي لا يتحقق الطاعة إلا بالاحتياط الذي هو معنى وجوب الموافقة القطعية، لكنه تعليقي للمولى لا على المولى، بحيث لو رخص في بعض أحد الطرفين وقال لا يجب هنا لكم الاحتياط، نعم المخالفة القطعية لا تصنعوه، لكن الاحتياط ليس واجبا، حينئذ هنا يرتفع حكم العقل، لأنه ليس هذا على المولى من أجل المولى كما بينا. هذه نكتة عدم العلية بحسب الحقيقة، أن الحكم العقلي تعليقي ليس تنجيزي، والتعليقية بالتأمل في أن الأحكام العقلية في باب الطاعة والمعصية كلها تعليقية سوف يؤدي بنا إلى أن حكم العقل بوجوب الطاعة في موارد العلم التفصيلي أيضا تعليقي، بلحاظ الجامع أيضا تعليقي. فينبغي أن يبحث بذاك المنهج الذي تقدم، أن هذا الحكم التعليقي الذي يرتفع دائما بإذن الشارع متى يمكن للشارع أن يأذن ومتى لا يمكن. وقد قلنا أنه يمكن أن يأذن الشارع إذنا ظاهريا، يعني حكما ظاهريا ترخيصيا حتى في تمام أطراف العلم الإجمالي، لأن ملاك الحكم الظاهري ومرتبة الحكم الظاهري ومنشأ جعل الحكم الظاهري وهو التزاحم الحفظي معقول في موارد العلم الإجمالي بلحاظ تمام الأطراف، بخلاف العلم التفصيلي بالواقع لا بالجامع. هذا البحث الذي تقدم. وعلى كل حال فالمرزا لم يبين برهانا إلا هذا المقدار الذي تكرار للمدعى، أن الترخيص في تمام الأطراف ترخيص في المعصية، ترخيص في بعض الأطراف ليس ترخيصا في المعصية. وهذا المقدمة البيان يقال على اعتباره أنه على كل حال العقل كان يحكم بالتنجيز بحسب الفرق، العقل كان يحكم بالتنجيز بلحاظ وجوب الموافقة القطعية لولا الترخيص الشرعي، وكيف جاء الترخيص الشرعي وناقض مع حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. هذه المناقضة لابد لها من حل، ولا حل لها إلا بما أشرنا إليه من أن هذا الوجوب وجوب تعليقي. هذا يكون حينئذ البيان الفني لكلام المرزا، أن وجوب الحكم العقلي وجوب الموافقة القطعية تعليقي معلق على عدم الترخيص الشرعي في بعض الأطراف، لو رخص وأثبته الدليل بنحو غير معارض بالترخيص في الطرف الآخر ارتفع حكم العقلي. ثم المرزا له بيان آخر نقضي، استدلال آخر نقضي لا حلي، كأنه أراد به أن ينقض على المحقق العراقي، لأنه أنت حينما تقول بأن العلم الإجباري علة تامة لوجوب الموافقة، ليس فقط علة تامة لحرمة المخالفة بل علة تامة لوجوب الموافقة، بحيث لا يمكن للشارع أن يرخص في ترك بعض الأطراف، إذن كيف تقبل في موارد الشك في الامتثال الأصول الشرعية المرخصة من قبيل قاعدة الفراغ مثلا، مع أن هناك العلم والتكليف تام واشتغال الذمة بالتكليف يكون تاما، هذا يقتضي حينئذ وجوب الاحتياط، فإذا كان اقتضاء حكم العاقل بوجوب الاحتياط والخروج اليقيني عن التكليف اقتضاء عليا مانعا ولا يمكن للشارع أن يخالفه، كيف أمكن هناك أن يكتفي الشارع بالمخالفة والموافقة الاحتمالية ويرخص بقاعدة الفراغ وأشباه القواعد الظاهرية الموضوعية في الجارية في موارد الشك في الامتثال. هذا بيان آخر للمرزا، بيان نقضي على المحكمة الإيرانية.
أحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله. كان البحث في المقام الثالث من الجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. قلنا أن هنا يوجد المستقى والمستقى الثالية الذي سلكه المحقق العراقي تنسى سلوه، ومستقى الاقتضاء الذي سلكه المرزا في أحد تقريري بحثه. قد تقدم البيانات الحلية والاستدلالات من قبل كل من المسلكين لإثبات مدعاه، وقلنا أن مسلك العلية يرى أن العلم الإجمالي بنفسه يمنع إذا كان منجزا ولم يكن فيه نقص، يمنع عن جريان الأصل والترخيص الشرعي حتى في طرف واحد. فكلما أريد الإجراء الأصل في طرف واحد يحتاج قبلا أن نسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، وإلا لا يجري الأصل، بخلاف مسلك الاقتضاء الذي هو عكس هذا المسلك، يرى أنه لو تم دليل في مقام الإثبات على أصل ترخيصي في بعض أطراف العلم الإجمالي، هذا الأصل بنفسه يرفع وجوب الموافقة القطعية بلحاظ ذلك الطرف، لأن حكم العقل بالمنجزية اقتضائي، أي مثلا معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع. ومن هنا بناء على المسلك الثاني دائما يكون جريان الأصل لو تم عليه دليل إثباتا في بعض الأطراف رافعا للمنجزية وواردا على حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي. ومن هنا هذا المسلك دائما يقول أن المنجزية في العلم الإجمالي إنما ينتهى إليه بعد تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي، الأصول الشرعية وتساقطها، حينئذ في طول التساقط نصل إلى المنجزية، وإلا لولا التساقط ولو جرى في بعض الأطراف تعيينا أو تخيرا ولم نصل إلى التساقط، لا منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة. ثم بعد هذا هناك إشكالات نقضية أو استدلالات نقضية لكل من المسلكين على المسلك الآخر. المحقق النائيني نقض على المحقق العراقي أو على مسلك العلية لوجوب الموافقة القطعية، لأنه لو كان العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، العلم الإجمالي ليس بأهم وأكثر تنجيزا من العلم التفصيلي. نحن نجد أنه في موارد العلم التفصيلي والاشتغال اليقيني حينما يشك في الامتثال، موارد العلم التفصيلي بالاشتغال والشك في الامتثال للتكليف، هناك أيضا نجد أن الشارع كثيرا ما يرخص ويجعل أصول ترخيصية وأحكام ظاهرية ترخيصية لرفع وجوب تحصيل الموافقة القطعية والفراغ اليقيني. مثلا من يشك في أن العمل الذي يشك في داخل الوقت، مثلا أن صلاة الظهر التي جاء بها هل جاء بها مع الطهور أو بلا طهور، وهذا من الشك في الامتثال بحسب الحقيقة، يعني بدخول الوقت يعلم تفصيلا أن ذمته اشتغلت بالصلاة مع الطهور علما تفصيليا بالتكليف. الآن يشك في أن ما جاء به من العمل هل كان تاما واجدا لشرطية الطهور أو لم يكن تاما، وهذا من موارد التنجز التكليف. من الشك في الفراغ اليقيني بعد الاشتغال اليقيني تفصيلا، فيجب تحصيل اليقين بالفراغ بتكرار العمل والاحتياط. هنا الشارع رخص على المكلفين، جعل في حقهم قاعدة الفراغ، وأنه إذا كان الشك بعد العمل شككت في العمل بعد أن فرغت فيه من فامضي. وهذا قاعدة الفراغ بحسب الحقيقة ترخيص شرعي ونفي لوجوب تحصيل الموافقة القطعية في موارد العلم التفصيلي، يعني في موارد تنجز التكليف بالعلم التفصيلي. تنجز التكليف بالعلم الإجمالي ليس بأهم بأكثر من تنجز التكليف بالعلم التفصيلي. فإذا كان في موارد تنجز التكليف بالعلم التفصيلي والشك في الامتثال، يمكن جعل الترخيص الشرعي الرافع لوجوب تحصيل الموافقة القطعية. فكيف بموارد تنجز التكليف بالعلم الإجمالي؟ هذا النقض الذي نقض به الميرزا على المحقق العراقي. إذن فدعوى العلية في غير محلها، لو كانت علة تامة لما أمكن جعل الترخيص هنا، كان ممتنعا. هذا النقض تصدى للجواب عليه المحقق العراقي. المحقق العراقي أجاب على هذا النقض بأنه هنا بحسب الحقيقة في موارد الشك في الامتثال لا يكون ترخيص الشارع بمعنى الترخيص في ترك المخالفة القطعية الموافقة القطعية، ليس ترخيصا في ترك الموافقة القطعية لكي يكون مخالفا مع حكم العقل، وإنما في موارد أصول الجارية في موارد الشك في الامتثال تحرز لنا الموافقة القطعية، لا أنها تنفي وجوبها، بالعكس تؤكد وجوبها وتحرزها خارجا تعبدا. تقول أن ما جئت به من العمل كان واجدا، بلى قد ركعت، بلى قد سجدت، بأدلة قاعدة الفراغ. أدلة قاعدة الفراغ لسانها لسان التعبد بوقوع الامتثال، وأن ما وقع كان واجدا للشرط والجزء والقيد المشكوك. إذن فيكون مفاد هذا التعبد الظاهري الشرعي إحراز الامتثال والموافقة القطعية، لا نفي وجوب الموافقة القطعية. ما يكون ممتنعا أن ينفي وجوب الموافقة القطعية، وما وقع في موارد الأصول الترخيصية الشرعية الجارية في موارد الشك في الامتثال التعبد بوقوع الامتثال خارجا وتحققها تحققه تعبدا، هذا إحراز للموافقة القطعية وتحصيل للموافقة القطعية، لكن تحصيل لموافقة قطعية تعبدية. الإنسان قد يحصل له الفراغ اليقيني الوجداني، قد يحصل له الفراغ والامتثال التعبدي، يحصل له العلم بالفراغ التعبدي بحسب الحق. ما يكون غير ممكن وممتنعا على المولى أن يجعل حكما ظاهريا منافيا مع وجوب تحصيل الفراغ اليقيني، وجوب تحصيل الموافقة القطعية، هذا هو الممتنع. أما أن يقول بلى قد تحقق لك الامتثال خارج، هذا امتثال، وأن هذا الفعل واجد لذاك الجزء المشكوك، هذا ليس منافيا مع وجوب تحصيل الفراغ اليقيني والموافقة القطعية، بل هذا تأكيد له وإحراز تعبدي. يقول ولهذا وهذا في موارد الشك في الامتثال يكون من هذا القبيل. وأما موارد العلم الإجمالي، نحن نريد في موارد العلم الإجمالي أن نجري البراءة مثلا عن أحد الطرفين، والبراءة عن أحد الطرفين لا يكون مثبتا لتحقق الامتثال والموافقة القطعية لذلك التكليف المعلوم بالإجمال، لأن إصالة البراءة تنفي التكليف في ذاك الطرف وتقول لا يجب عليك، لا أنه يحرز لنا أن الامتثال قد وقع في الطرف الآخر، هذا لا يثبته، لأنه ليس مفاد البراءة هذا المعنى كما هو واضح. ونفي الوجوب ونفي وجوب الاحتياط عبارة أخرى عن نفي وجوب الموافقة القطعية، والتي العلم المنجز يكون علة تامة لوجوب الموت على القطع. ففي باب العلم الإجمالي جريان الأصل في بعض الأطراف معناه المناقضة مع وجوب الموافقة القطعية بخلاف الأصل الترخيصي الذي يجري في موارد الشك والاستدلال ويحرز لنا. يقول نعم لو كان الدليل اجتهاديا لا أصلا عمليا، كما إذا قامت رواية دلت على أنه مثلا صلاة الجمعة واجبة في يوم الجمعة، أو دلت على أن صلاة الجمعة ليست واجبة في يوم الجمعة، إذا قام دليل اجتهادي على الترخيص أن صلاة الجمعة ليست واجبة يوم الجمعة، هذا حينئذ لا بأس بأن يكون حجة هذا الحكم الظاهري الإماراتي. لماذا؟ لأن لوازم الإمارات حجة، فحينما تدل الإمارة على عدم وجوب الجمعة تدل بالدلالة الالتزامية على أن امتثال الظهر هو الامتثال هو الموافقة لذلك التكليف المعلوم بالإجماع، فيحرز لنا تحقق الامتثال للتكليف المعلوم بالإجمال في الطرف الآخر، فيكون هذا المدلول الالتزامي أيضا حجة، لأن الإمارات لوازمها حجة، إذن فأيضا نحرز الامتثال، نحرز الامتثال التعبدي للتكليف المعلوم بالإجمال والموافقة القطعية التعبدية للتكليف المعلوم بالإجمال، فيجوز الترك في هذا الطرف. ومن هنا الإمارة حينما تثبت لنا الترخيص في هذا الطرف في أحد أطراف العلم الإجمالي تثبت، تستطيع أن تثبت الترخيص لأنها تثبت الامتثال في الطرف الآخر، في المرتبة السابقة تثبت الامتثال في الطرف الآخر، فتتحقق الموافقة القطعية التعبدية للمعلوم بالإجمال، فيجوز حينئذ الترخيص في هذا الطرف، إلا أن هذا مخصوص بالإمارات التي لوازمها تكون حجة، وأما الأصول العملية بحيث أن لوازمها ليست بحجة فليس فيها مثل هذه القابلية. إذن فحيث لا نحرز امتثالا للتكليف المعلوم بالإجمال الذي يحكم العقل بوجوب تحصيل الموافقة القطعية الوجدانية أو التعبدية فيه، إذن لا يمكن أن نجري الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي، لأنه هذا سوف يكون معناه نفي وجوب تحصيل الموافقة القطعية، معناه مع عدم إحراز الامتثال مع ذلك يمكن الاكتفاء، وهذا هو المنافي مع الحكم العقلي بوجوب تحصيل الموافقة القطعية كلما كان التكليف منجزا بالعلم التفصيلي والعلم الإجمالي. هذا حاصل بيان المحقق العراقي لدفع هذا النقد من المحقق النائمي على مسلك العلية. في بعض كأنه كان العلمان مدرسة العلمين متعاصرين كان في النجف، فكل كلام من أحد المدرستين كانت تنتقل إلى المدرسة الأخرى. هذا النقد أيضا انعكس في الدورة المتأخرة كأنه على مدرسة المرزا، فيوجد في التقرير المتأخر جواب على هذا البيان، وإن كانت العبارة مشوشة لكن فيها جواب في بعض قطاعات العبارة. هكذا يجيب، يقول أنه لنا أن نقول بأنه الدليل الأصل أيضا يدل، دليل الأصل الترخيصي في أحد أطراف العلم الإجمالي يجري ويدل، طالما أمكن قبلتم أنه يمكن أن يرفع اليد عن تحصيل الموافقة القطعية الوجدانية كلما كان هناك تحصيل للموافقة القطعية التعبدية، حينئذ دليل الأصل الذي يجري في أحد الطرفين فقط وليس له معارض في الطرف الآخر لا بأس بجريانه والتمسك بإطلاق الدليل لإثباته، لأننا نتمسك بهذا الإطلاق ونقول الشارع رخص في هذا الطرف، والترخيص في أحد الطرفين إذا كان مع إحراز الامتثال التعبدي في الطرف الآخر ممكن كما في الإمارات النافية في أحد الطرف، فليكن دليل الأصل الترخيصي في هذا الطرف يدل بالالتزام مثلا على أن الشارع قد اكتفى في مقام الامتثال للتكليف المعلوم بالإجمال بالاحتياط في ذاك الطرف، فيكون هذا من الإحراز التعبدي أيضا للامتثال لامتثال التكليف المعلوم بالإجمال التكليف المنجز بالطرف الآخر، كأنه جعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع بإطلاق الدليل، دليل الأصل العملي مثلا بإصالة البراءة في هذا الطرف، نستكشف أن الشارع اكتفى بالاحتياط بالطرف الآخر وجعله بدلا عن التكليف المعلوم بالإجمال، كما جعل في موارد الشك في الامتثال الفعل المأتي به امتثالا وبدلا عن المأمور به الواقعي حتى لو لم يكن كذلك واقعا. كذلك هنا يكون دليل الأصل دالا على مثل هذه الدلالة، أن الطرف الآخر الذي لا يجري فيه الأصل هو البدل امتثاله، أو مثلا إذا كانت الشبهة تحريمية تركه بدل عن ترك الحرام الواقعي، أو فعله في مثل الوجوب صلاة الظهر والجمعة بدل عن صلاة الظهر مثلا بدل عن التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال. ولا بد لو لم يترك الطرف، لو لم يترك الطرفين كان مخالفة قطعية لا موافقة، الكلام في الموافقة القطعية لا المخالفة القطعية، فلا إشكال فيه. إذن فيكون بحسب الحقيقة كأنه هكذا يريد أن يقول أننا لا وجه لأن نترك إطلاق دليل الأصل، كل إطلاق في دليل الأصل حجة، كل إطلاق في خطاب المولى حجة إذا كان يمكن أن يكون حجة. هذا الإطلاق في دليل الأصل هذا الطرف الواحد من أطراف العلم الإجمالي لا وجه لرفع اليد عنه إذا كان يمكن أن يكون حجة، وقد قبلتم أنه يمكن أن يكون حجة بجعل الطرف الآخر بدلا عن التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، وجعله هو الامتثال لذلك، هو الموافقة الامتثالية لذلك التكليف المعلوم بالإجمال، فنتمسك بدليل الأصل هنا ونثبت بالملازمة أن الشارع قد جعل الطرف الآخر بدلا وامتثالا بالتكليف المنجز بالعلم الإجمالي، ولا وجه لإسقاط ورفع اليد عن الأصل، عن إطلاق دليل الأصل الذي يمكن ويعقل ثبوتا أن يكون مفاده منطبقا ومتحققا، ولو بأن كان اللازم ذلك أن الشارع قد اكتفى بجعل البدل عن التكليف المعلوم، عن امتثال التكليف المعلوم بالإجمال بالامتثال في الطرف الآخر. فنتمسك بالمدلول المطابقي ونثبت بالملازمة أن الشارع قد جعل الطرف الآخر امتثاله امتثالا وموافقة لذلك التكليف المعلوم بالإجمال، يصير حاله حال موارد الشك في الامتثال والأصول المرخصة التي تجعل الامتثال بدلا عن ذلك التكليف المعلوم بالإجمال، أو تجعله موافقة قطعية تعبدية، إن شئتم قلتم تجعله موافقة قطعية تعبدية، موافقة قطعية بدلية. لا يحتاج إلى النظر، لا يحتاج، كل إطلاق دليل يمكن أن يكون حجة ينبغي أن يكون حجة، ما دام لا يقطع بعدم حجيته لا يمكن رفع اليد عن إطلاق الدليل، لا يحتاج في الإطلاق النظر إلى المورد، الإطلاق حجة حتى يعلم بعدم حجيته، وهنا حيث يمكن حجيته يتمسك به. هذا بيان مثلا يمكن أن يستخلص من تقريرات المحقق النائيني كجواب على جواب المحقق العراقي. الإطلاق لا يحتاج إلى مؤونة، الإطلاق عبارة عن عدم التقييد، الإطلاق غير النظر والدلالة في خصوص هذا المورد، الإطلاق عدم القيد إطلاقا، حيث لم يقيد فالإطلاق يشمل كل ما يكون مشكوكا، كل تكليف مشكوك رفع، مثلا هذا الطرف تكليفه مشكوك يرفع، ولازم لا يمكن رفعه الظاهري إلا إذا كان ذاك بدلا، قد جعله بدلا، حينئذ نقول إذن لابد ثبوتا قد جعل ذاك بدلا حتى رفع هذا بإطلاق كلامه، لا محذورة في أن نثبت مدليل التزامية بإطلاق الأدلة. هذا البيان أيضا غير تام بهذا المقدار، هذا البيان غير تام، يمكن المناقشة فيه بأنه هذه البدلية التي تستكشف بالدلالة الالتزامية هل تستكشفونها من مفاد نفس الأصل أو من مفاد دليل حجية الأصل؟ فإنه هنا يوجد مطلبان، يوجد نفس أصل إصالة البراءة التي تجري عن الحكم الواقعي المشكوك، وجوب الجمعة المشكوك، إصالة البراءة تنفي وجوب الجمعة. فنحن نثبت أن الظهر هو الواجب الواقعي، وامتثاله موافقة قطعية للمكتفي في المعلوم بالإجمال بدليل البراءة، بمعنى أنه نقول لازم نفي الجمعة وجوب الجمعة، لازم انتفاء وجوب الجمعة واقعا بعد العلم بوجود معلوم بالإجمال، وجوب المعلوم بالإجمال أن يكون الآخر الجمعة الظهر هو الوجوب المعلوم بالإجمال، ودليل البراءة ينفي هذا الوجوب، فبالملازمة يثبت ذاك أن ذاك هو الوجوب المعلوم بالإجمال، وامتثاله هو الامتثال لذلك التكليف المعلوم بالإجمال. إن كان بهذا البيان فهذه الملازمة صحيحة، إلا أن الأصل لوازمها ليست حجة. الملازمة بين انتفاء وجوب الجمعة وثبوت وجوب الظهر موجودة، إذ لو لم تكن الجمعة واجبة واقعا فلا محالة الظهر واجب، إلا أن دليل الأصل لا يثبت اللوازم. الأصل العملي قرأنا أو نقرأ في الأبحاث القادمة أن الأصول العملية لوازمها ليست بحجة، تعبدات في حدود المدلول المطابقي ظاهرا ليس نفيا واقعيا للوجوب، وإنما نفي ظاهري بمعنى نفي إيجاب الاحتياط بلحاظ هذا الوجوب، فلا يثبت أو ينفي، لا يستطيع أن يثبت حينئذ هذا الدليل الأصل العملي، لا يستطيع أن ينفي أن يثبت اللوازم نفيا أو إثباتا، وهذا واضح. وإن أريد التمسك كما لعله هو المقصود، تمسك بإطلاق دليل الأصل، يعني دليل حجية الأصل العملي، يعني حديث الرافع، نتمسك بإطلاق رواية حديث الرافع الذي يقول كل تكليف مشكوك قد جعل الشارع فيها البراءة الظاهرية، ذاك الدليل الذي دل على جعل البراءة الظاهرية في تمام موارد الشبهة، ذاك دليل اجتهادي ليس أصلا عمليا، نفس الأصل العملي نثبته بالأدلة الاجتهادية، حينئذ يقال لازم جعل هذا الأصل العملي هنا في أحد أطراف العلم الإجمالي أن يكون الشارع قد اكتفى في مقام امتثال التكليف المعلوم بالإجمال بجعل الطرف الآخر امتثال الطرف الآخر بدلا عنه وامتثالا لذلك التكليف المعلوم بالإجمال، إذا أريد هذا. ودليل حجية الأصل العملي دليل اجتهادي لوازمه حجة، فهذا قد يتم فيما إذا كان ذلك المدلول الالتزامي أمرا واقعيا بوجوده الواقعي لازما للمدلول المطابقي، حينئذ يمكن أن نستكشف من ثبوت المدلول المطابقي وهو جريان الأصل نفس حجية الأصل العملي في هذا الطرف نثبت ذاك اللازم. لكن إذا كان في موردين المدلول الالتزامي ليس أمرا واقعيا بل أمر علمي، بمعنى أنه لا بد أن يكون شرط أو شرط صحة جعل الأصل الترخيصي في موردين أن يكون الطرف الآخر امتثالا وموافقة قطعية للتكليف واصلة للمكلف، يعني لا بد أن المكلف يعلم بأنه قد امتثل التكليف المعلوم بالإجمال بالامتثال في الطرف الآخر، إما يعلم بأنه قد امتثله امتثالا واقعيا أو يعلم بأنه قد امتثله امتثالا تعبديا. ما هو الشرط في جريان في صحة جريان البراءة والأصل الترخيصي عن أحد الطرفين؟ ليس هو الاكتفاء الامتثال البدلي واقعا، إنما هو الامتثال البدلي الواصل، لأن المنجزية أو حكم العاقل بوجوب الموافقة القطعية معناه أنه كلما كان التكليف منجزا يجب تحصيل العلم بالفراغ، العلم لا بد منه، غاية الأمر العلم بالفراغ الواقعي أو العلم بالفراغ التعبدي، تحصيل العلم لا بد منه، أما أنه يوجد فراغ واقعي لكن المكلف لا يعلم به هذا لا يكتفى به، العقل لا يقول لا بد من الفراغ الواقعي، يقول لا بد من تحت حكم العقل مفاده وجوب تحصيل العلم بالفراغ،
لا وجوب الفراغ الواقعي الذي قد يحصل بالموافقة الاحتمالية أيضا، إذ لعل هذا الذي وافقه فراغ واقعي. الذي يحكم به العقل إنما هو وجوب تحصيل العلم بالفراغ. غاية الأمر العلم إما بالفراغ الحقيقي أو العلم بالفراغ التعبدي. فالعلم بالفراغ البدلي والامتثال البدلي والتعبدي أيضا لا بد من العلم به لكي يتحقق حكم العقل، يعني لكي العقل يرفع يده عن حكمه. الغاية في حكم العقل تحصيل العلم بالفراغ الأعم من الوجداني أو التعبدي، وليس مفاد العقل حكم العقل أنه لا بد من تحصيل الفراغ الواقعي ولو لم يعلم به المكلف. حكم العقل موضوعه العلم، غايته أيضا العلم، لا بد أن يحصل على علم بأنه قد امتثل ذلك التكليف، إما امتثالا وجدانيا حقيقيا أو امتثالا تعبديا بدليا. الشارع يجعل هذا بدلا عن ذلك، بس لا بد في فرض البدل أيضا من العلم به، بحيث المكلف يعلم بأنه قد جاء بما يكون عند الشارع فراغا تعبديا أو يكون فراغا بدليا عن ذلك الفراغ الواقعي. والعلم بهذا غير حاصل جزما، المكلف ليس عالما بأن الآخر قد جعله الشارع بدلا. فالمدلول الالتزامي لو كان أمرا واقعيا يمكن أن يثبت، أما لو كان أمرا علميا كما هو هنا، وهذا العلم معلوم العدم، فإذا كان معلوم العدم إذن شرط جريان البراءة في هذا الطرف معلوم الانتفاء، فإذا كان معلوم الانتفاء فالإطلاق لا يكون حجة، إطلاق دليل الأصل لا يكون حجة حينئذ في هذا الطرف، إذ لا يمكن أن يكون حجة إلا في مورد يكون للمكلف علمون بالفراغ التعبدي، فلولا العلم بالفراغ التعبدي لا يمكن أن يكون حجة، فالإطلاق لا ينعقد إلا في مورد يوجد للمكلف علم بالفراغ التعبدي. يعني لا يجري الأصل في أحد الطرفين إلا إذا كان في الطرف الآخر بقطع النظر عن جريان هذا الأصل أصل آخر معلوم، حكم شرعي آخر معلوم بأن ذاك الطرف بدل عن الواقع وفراغ بدلي وتعبدي عن الواقع. ومن هنا يقول المحقق العراقي أنه إنما يقول حينما يجري في أحد الطرف الإجمالي أصل منجز، يقول يجري في الطرف الآخر أصل مؤمن. لماذا؟ لأن بجريان هذا الأصل المنجز في هذا الطرف قد حصل لنا علم بالفراغ التعبدي وبأن هذا بدل عن الواقع. إذن شرط صحة ذاك الإطلاق لدليل الأصل الترخيصي في الطرف الآخر الآن متحقق فيمكن التمسك. أما حيث لا يوجد هناك علم بالفراغ التعبدي لأنه لا يوجد هنا أصل إلزامي ينجز لنا هذا الطرف شرعا، لا يوجد تعبد من الشارع بأن هذا واجب وأن هذا بدل عن ذلك التكليف المعلوم بالإجمال، حينئذ نقطع بعدم الإطلاق، لا أننا نتمسك بالإطلاق ونثبت بالملازمة وجود علم تعبدي بالفراغ، وجود علم بالفراغ التعبدي، لأن العلم أمر وجداني نعلم بعدمه. فالمدلول الالتزامي إذا كان أمرا واقعيا يثبت بإطلاق الدليل، لكن إذا كان أمرا مدلول الالتزامي يعني شرط صحة مدلول أصلين إطلاقين، كان شرط صحة إطلاق مدلول مفاد إطلاق أن يكون الإنسان عالما، وهذا لابد أن يرى أنه هل هو عالم أو ليس عالما، فإذا لم يكن عالما إذن فلا محال ذاك الإطلاق لا موضوع له، لا موضوع لحجية ذلك الإطلاق لكي يتمسك بدليل الحجية بذلك الإطلاق. ومقامنا من هذا القبيل، فإن الذي يحكم به العقل وجوب تحصيل العلم بالفراغ، بحيث لابد أن يصل هذا الفراغ التعبدي للوجود الواقعي للفراغ التعبدي. أي فائدة للوجود الواقعي للفراغ التعبدي كالوجود الواقعي للفراغ الواقعي؟ كيف أنه لا يفيد في الموافقة الاحتمالية أيضا لعله هناك فراغ واقعي، لكن لا يفيد في حكم العقل. العقل يلزم بلزوم بوجوب تحصيل العلم بالفراغ الحقيقي أو التعبدي، فلا بد من هذا العلم لكي يعقل جعل ذلك الأصل الترخيصي في الطرف الآخر، وحيث أن هذا العلم غير موجود وجدانا إذن فإطلاق الدليل الحجية أيضا غير موجود في ذات الطرف، شرطه غير متحقق فلا إطلاق في دليل الحجية. بالعكس الإطلاق إذا كان إذا كان دائما إحراز اللازم فرع وجود الملازمة بين الواقعين، إذن فلا إحراز للازم. إذا لم إذا كان ثبوت المدلول المطابق فرع حصول العلم في المرتبة السابقة، يستحيل أن يكون هذا المدلول المطابق هو يوجد العلم، هذا محاله. إذا كان المدلول المطابق ملزوما لثبوت العلم في المرتبة السابقة لا لثبوت الواقع، ثبوت العلم في المرتبة السابقة، فلا يمكن أن يأتي هذا العلم، لا يمكن أن يأتي هذا العلم من ناحية اللازم الملزوم. لا لا معنى له وجدانا، حيث أنه لا علم، إذن يقطع بعدم الملزوم. لا علم بالفراغ التعبدي، لأنه لا علم وجداني، لا علم بالفراغ التعبدي، لا يوجد لنا علم بأن الشارع قد جعل ذاك الطرف فراغا تعبديا. إذا كنا نعلم بذلك بقطع نظر عن هذا الملزوم، عن دليل الملزوم والإطلاق، لو كان لنا علمه حينئذ نقول يمكن شرط حجية ذاك الإطلاق تام. لكن حيث لا علم بقطع نظر عن المدلول، بقطع نظر عن المدلول المطابق، بقطع نظر عن الإطلاق، لا علم، إذن لا يمكن أن نثبت هذا العلم بالإطلاق، لأن ثبوت المفاد الإطلاق فرع العلم في المرتبة السابقة، فإثباته به دور واضح. إذن لا يمكن أن نتمسك بإطلاق دليل الأصل، حجية الأصل، لإثبات أن الشارع قد جعل الطرف الآخر بدلا، لأن البدلية الواقعية لا يفيد في رفع المحذوم. البدلية العلم، البدلية الواصلة أو الفراغ التعبدي المعلوم أو العلم بالفراغ التعبدي هو الذي يرفع المحذوم، ولا علم بالفراغ التعبدي مع قطع النظر عن هذا الإطلاق. إذن لا موضوع لحجية هذا الإطلاق، لأن هذا الإطلاق موضوع حجيته ما إذا كان مفاده ممكنا وإمكانه فرع أن يكون هناك علم تعبدي بالفراغ البدلي، علم بالفراغ التعبدي والبدلي في الطرف الآخر، وحيث لا علم إذن لا شرط حجية المدلول المطابق للإطلاق لدليل الحجية الأصل غير موجودين. إذا الملازمة ليس بين واقعين، هذا تفضلون صحيح، نحرز اللازم بإحراز الملزوم إذا كانت الملازمة بين اللازم والملزوم بوجوديهما الواقعيين. أما إذا كان شرط الملزوم الوجود العلمي للازم، فاللازم ليس هو اللازم، العلم به يلزم ذاك الملزوم، وحيث لا علم إذن فلا موجود، لا وجود للملزوم أيضا، تنعكس القضية حينئذ. وبهذا يثبت أن الإطلاق الذي يتمسك به المحقق النائني، المحقق النائني في أحد تقريريه، هذا الإطلاق غير تام. لكن مع ذلك الحق مع المرزاء فيما يقول من إمكان جعل الترخيص في أحد الطرفين، إذ بلحاظ روح المطلب لا بلحاظ عالم الصياغة. بلحاظ عالم الصياغة يعني لو مشينا حسب تصورات المرزا الذي يجعل واقع الأحكام، حقيقة الأحكام، باب بالاعتبارات والصياغات، ولهذا في بحث جعل الحكم الظاهري اختار مسلك جعل الطريقية، جعل العلمية، قال حينما يجعل الشارع شيئا علما يرتفع موضوع قبح العقاب بلا بيان. هناك قرأنا في بحث كيفية حكومة أدلة الإمارات والأصول الترخيصية الشرعية على حكم العقل، الأصول الإلزامية والإمارات الإلزامية الشرعية على حكم العقل بقاعدة كفر العقاب بلا بيان. هناك المرزا هكذا كان يقول، كان يقول حينما يجعل الشارع الإمارة الإلزامية علما فقد صار هنا بيان، ولو بيان تعبدي يرتفع كفر العقاب بلا بيان، صار هنا بيان. بناء على أن نجعل هذه الاعتبارات هي الميزان في ارتفاع الأحكام العقلية أيضا، فحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان يرتفع بجعل البيان التعبدي، كذلك حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية يرتفع بجعل الموافقة القطعية اعتبارا وتعبدا. إذا نتعامل مع الأحكام العقلية، مع العناوين المأخوذة في الأحكام العقلية، ما تعامل المرزا كما تعامل في بحث قبح العقاب بلا بيان، حينما قال أن جعل العلمية والبيانية شرعا للإمارة الإلزامية يكون واردا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو حاكما عليه، لأنه بهذا أصبح بيان، فارتفع اللا بيان إلى البيان، كأنه الميزان العنوان في موضوعات أحكام العقل العملي. أيضا هذه العناوين لها موضوعية، فلو اعتبر الشارع بعض هذه العناوين ارتفع حكم العقل. إذا مشينا حسب هذا المسلك فنقض المحق العراقي تام عليه، وهو أن يقول له المحق العراقي حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية لا يمكن أن يرتفع إلا أن يكون هناك اعتبار للموافقة القطعية بهذا العنوان ولو تعبدا، إما موافقة قطعية واقعة تحقق العنوان واقعا أو تحقق هذا العنوان اعتبارا. حينئذ في الأصول الجارية في الشبهات في موارد الشك في الامتثال هذا العنوان متحقق، يمكن أن نستفيد من أدلة بلاغة ركعت بلاغة سجدت أن عنوان الموافقة والامتثال قد تعبد به الشارع، إذن قد حصلت الموافقة والفراغ عنوانا وتعبدا يرتفع حكمه، كما يرتفع قبح العقاب بلا بيان بالبيان التعبدي في الأصل أو التكليف الإلزامي كذلك أو الإمارة الإلزامية، كذلك يرتفع حكم العقل بوجوب الموافقة بتحقق الموافقة التعبدية، بوجوب الفراغ اليقيني بتحقق الفراغ التعبدي يقينا. لكن فحينئذ على هذا المبنى إشكال المحق العراقي وارد أن هناك يوجد تعبد رافع لحكم العقل في أطراف العلم الإجمالي، لا يوجد تعبد رافع لحكم العقل، لأن المدلول الالتزامي لم يتم، المدلول المطابقي أيضا لا يدل على ذلك، إذن فنحن وحكم العقد وجوب تحصيل الموافقة القطعية، عنوان الموافقة لا بد من إحرازها إما تعبدا أو واقعا، حيث لا إحراز تعبدي فلا بد من إحرازها واقعا بخلاف تلك المواد، فالنقض يندفع بكلام المحق العراقي. لكن حيث أننا هنا قلنا أن هذا الكلام كله بلا طائل بلا موجب أصلا، أن هذه العناوين ليست هي ملاكات حكم العقل، وإنما العقل حينما يحكم بقبح العقاب بلا بيان أو يحكم بوجوب الموافقة القطعية هناك لابد من ملاحظة واقع ذلك الحكم الذي يجعله الشارع في ذلك المورد، أن ذاك الحكم الذي يجعله أي شيء كانت صياغته وعنوانه واعتباره روحه ومبادئه لابد أن تلحق ليرى أن حكم العقل حينئذ في تلك الموارد هل يكون حكما تعليقيا معلقا على عدم ذلك الروح وذلك التشريع الذي صدر من الشارع تلك المبادئ التي صدرت من الشارع أو لا؟ ليس هكذا. هناك قلنا أن حكم العقل لو كان يقول بقبح العقاب بلا بيان يقول بقبح العقاب بلا بيان إلا في المورد الذي الشارع يهتم بغرضه الإلزامي، كل مورد اهتم الشارع بغرضه الإلزامي العقل لا يحكم حينئذ بقبح العقاب بلا بيان، بل يقول بالعقاب لأن المولى أمره أن يحفظ هذا الملاك ليس عنوان البيان موضوعا. كذلك هنا أيضا ليس عنوان الموافقة القطعية والتحصيل الفراغ موضوعا لحكم العقل، وإنما الذي يكون بحسب الحقيقة موضوعا لحكم العقل هو أن المكلف لابد أن يهتم بالغرض المولوي الإلزامي إلا حينما يرخص المولى في عدم الاهتمام، هو يرجح مصلحة التسهيل كما قلنا في حقيقة الحكم الظاهر الترخيصي مع الحكم الواقعي الإلزامي، يرجح مصلحة الترخيص على والتسهيل على الاهتمام بالحكم الواقعي الإلزامي، وهذا الترجيح لمصلحة الترخيص والتسهيل بالشريعة على الغرض الإلزامي يعقل هم في موارد الشك في الامتثال هم في موارد الشك في التكليف والعلم الإجمالي، لا فرق من هذه الناحية بينهما، كلما كان المولى يرى في مورد كان من الشك في الامتثال أو من الشك في التكليف يرى أن الملاك التسهيلي والمصلحة التسهيلية أهم عنده، ويريد أن تكون شريعته سمحاء سهلة وغرضه التسهيلي الترخيصي أهم من الوقوع في مشقة الغرض الإلزامي، فيرجح هذا الغرض التسهيلي ومصلحة التسهيل في مقام التزاحم الحفظي لا التزاحم الامتثالي المرزائي على ذاك الغرض الإلزامي ترجيحا الذي يرجع إلى الحكم الظاهري بحسب الحقيقة، يمكن حينئذ أن يجعل ذلك ولو جعل حكم العقل بوجوب التحصيل حكم تعليقي كما قلنا دائما تعليقي، يقول بوجوب التحصيل إلا إذا كان المولى بنفسه وافق على ترجيح التسهيل على ذلك الإلزام المعلوم تفصيلا والمشكوك امتثاله والمعلوم تفصيلا المردد في موارد العلم الإجمالي، فلا فرق بحسب الروح جعل الحكم الظاهري بين موارد الأحكام الظاهرية المجعولة في موارد الشك في الامتثال والأحكام الظاهرية المجعولة في موارد الشك في التكليف مع العلم الإجمالي، لا فرق بينهما من حيث روح الحكم الظاهري المجعول من قبل الشارع بأي شيء كان لسانه إحراز الامتثال بلا قد ركعت أو أي لسان آخر، ولهذا لا يشك أحد لو كان في دليل، لو لم يكن دليل قاعدة الفراغ بعنوان بلا قد ركع، لو كان بعنوان لا يجب عليك الموافقة الفراغ اليقيني أيضا كنا نأخذ به، لم يكن يستشكل فقيه كما في باب كثير الشك. لا شك لكثير الشك، لو قال لا يجب على كثير الشك أن يعتني بشكه لا يقول قد أتى، لا يقول الكثير الشك قد أتى بالمشكوك، حتى يكون لسانه لسان إحراز الانتفاع، لسانه أنه لا حكم لكثير الشك، لا وجوب على كثير الشك أيضا يؤخذ به، ولا يقال أن هنا حينئذ لا بد من الاحتياط لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. الحيثيات المرتبطة بعالم الاعتبار والصياغة ليست دخيلة، روح الحكم الظاهري يكون دخيلا، وروح الحكم الظاهري وهو ترجيح المصالح الترخيصية على الإلزامية في موارد الشبهات الشك في الامتثال وموارد العلم الإجمالي على حد واحد، كما أن حكم العقل بوجوب الطاعة والتحصيل الموافقة تعليقي كما قلنا، هم هناك تعليقيون هم هنا تعليقيون، هذا هو روح المطلب. فبحسب الروح ما أحس به المرزا هو الصحيح من أن حكم العقل بوجوب تحصيل الموافقة حكم تعليقي ليس حكما تنجيزيا، يرتفع إذا صدر من الشارع ترخيصون، سواء كان الترخيص بلسان بلا قد ركعت حصل الامتثال أو كان بلسان لا يجب الامتثال القطعي، لا يجب تحصيل الموافقة القطعي، لا فرق من هذه الناحية بينهما. فلبا وروحا وجدان المرزا ونقب المرزا واردون، وإن كان حسب منهج المرزا نفسه والأغيون لا يكون هذا النقب واردا. يأتي